إنه لكم عدو مبين إن ذرتم من بعد ما جاءكم بين الناس فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على صفات أهل النفاق وأفعالهم، وصفات أهل التقوى ومسارعتهم في الخيرات، ثم ذكر جل وعلا آية خاطب فيها أهل الإيمان، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا خطاب من المولى تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يدخلوا في السلم كافة، والمراد بالسلم الإسلام، والدخول فيه يعني التمسك به، وكافة يعني لجميع شرائعه، التزموا بكل الأوامر والنواهي. وهذا ليبين للناس أن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وأخلاق، وليس الإسلام هو مجرد انتساب وتسمي، بل لابد للمسلم حقيقة أن يكون ملتزما بجميع الأوامر والنواهي. فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أصلي وأترك الزكاة، أو أصلي وأزكي ولا أصوم، أو أصلي وأزكي وأصوم ولكن لا داعي للحج، أو لا بأس أن أؤدي الأركان وأترك بعض الواجبات والحقوق، أو أنه يجترئ على بعض المحرمات كأن يسوغ لنفسه اقتراف شيء من الكبائر من زنا أو سرقة أو غش أو تزوير أو ربا أو عقوق للوالدين أو ظلم للأيتام أو نحو ذلك. فالإسلام كل وحدة متكاملة بجميع أوامره ونواهيه، وليس فيه تناقض، بل يؤكد بعضه على بعض، وتحصيل بعضه يعين على تحصيل الآخر، وليس هناك تناقض ولا تضاد بين أحكامه. وحينئذ ما عليك أنت أيها العبد إلا أن تلتزم بهذه التعليمات: فعل الأوامر والتوقف عن النواهي. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنت مطالب بتنفيذ الأوامر إلى أن تصل إلى درجة العجز عنها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النواهي فليس هناك أحد يعجز عن تركها، لأن النواهي تروك، والترك ليس بعمل، وإنما هو كف عن العمل، ولا أحد يعجز عن الترك. فالإنسان إذا سرق لا يقول أنا لا أستطيع أن أترك السرقة، أو إذا زنى يقول لا أستطيع أن أترك الزنا، أو أن يشرب الخمر يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر. توقف عن هذه الأشياء وحينئذ تكون تاركا لها، لأن فعلها هو الذي يحتاج إلى بذل جهد وعمل. فالتروك والمنهيات لا يعذر أحد باقترافها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ربنا جل وعلا يقول في هذه الآية ادخلوا في السلم كافة، يعني بجميع أحكام، كافة أحكام الشرع التزموا بها. وقال بعض أهل العلم ادخلوا جميعا في الإسلام، فكافة للمخاطبين، وقيل كافة للأحكام والشرائع، وكلا المعنيين صحيح وجائز. ثم نبه تبارك وتعالى إلى مكر الشيطان وخداعه ووسوسته للإنسان وإغرائه، فقال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطواته وطرقه ومسالكه وإغراءاته. لماذا؟ لأنه عدو، وهذه العداوة ليست خفية بل عداوة بينة، فهو لكم عدو مبين. وهذا توجيه من الباري جل وعلا لهذه الأمة، أمة الإيمان، على أن تتنبه إلى أن الشيطان يحاول جاهدا أن يغري الإنسان بشتى المغريات في ترك الواجبات وفعل المنهيات، فيدعوه إلى الكسل في فعل الواجبات، ويغريه ويدفعه إلى الجد والمثابرة في فعل المحرمات والجرأة على انتهاك ما حرم الله. فخطوات الشيطان انتبهوا لها واحذروها، وهو يزينها لكم ويسهلها عليكم. ولهذا على سبيل المثال تلاحظون أن الإنسان أحيانا يلاحظ في المسجد إذا تأخر الإمام في إقامة الصلاة 5 دقائق كل الناس يضجرون، أو كثير من الناس يضجرون ويبدأون يتكلمون ويلومون، وكأنهم في سجن. فإذا انتهت الصلاة قاموا مسرعين ووقفوا في الشارع يتحدثون في الشمس والغبار، يتحدثون مدة نصف ساعة. لماذا؟ هذا من إغراءات الشيطان، ضيق عليهم في المكان المظلل المكيف المفروش، وأخرجهم إلى جو حار مغبر وواقفون ومدة طويلة ولم يتضايقوا، وجدوا في هذا راحة ومتعة. إنه لكم عدو مبين فاحذروه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه، لأنه لا يريد لآدم وأولاده أن يدخلوا الجنة. ولما أنه أفلت منه آدم قال لأحسنكن ذريته، وطوقهم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذا وأن يتعامل مع الشيطان على أنه عدو لا على أنه صديق، ومقتضى العداوة عدم الثقة، فلا تثق به ولا تطمئن لإغراءاته ووساوسه، وإنما كن منه على حذر، وما دعاك إليه إنما فيه ضرر، والنقيض هو الصواب. ثم قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، بمعنى أنكم إن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج والبينات فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، وهو حكيم في أحكامه وإحكامه ونقضه وإبرامه. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يتنبه لأخطائه، إن وقع منه غلطة عليه أن يسارع إلى تصحيحها، إذا زلت قدمه ووقع في مخالفة من فعل محرم أو ترك واجب فعليه أن يبادر بالتوبة، فإن أصر على ذلك وقد عرف الحق وجاءته البينة واتضح له أنه مخطئ ولكنه أصر على ذلك فعليه أن يعلم بأنه لن يثبت من الله تعالى، لأن الله جل وعلا عزيز والله تبارك وتعالى حكيم، فهو لا يغلبه شيء ولا يحول دونه ودون ما يريد أي حائل، وهو حكيم في أمره ونهيه وتدبيره وإمهاله للعصاة والعتاة. الله تبارك وتعالى قد يمهل العبد على معصيته فيؤتيه من الدنيا على معاصيه ما يحب، لكنه لا يثبت منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، بمعنى أن الإنسان إذا كانت تغدق عليه الخيرات والطيبات وهو مسر على المعاصي فإنما هذا استدراج من الله تعالى له، حتى أنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فيجب على الإنسان أن يتنبه لخطأه وأن يرجع عن غيه وأن لا يستمر في ضلاله، وإنما يكون توابا أوابا. ثم ذكر جل وعلا قوله مهددا للكافرين هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا تهديد من المنكرين لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين الذين ينكرون البعث والنشور وينكرون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون اليوم الذي يأتيهم الله تعالى في غلل من الغمام وكذلك تأتيهم الملائكة؟ هذا اليوم يوم شديد، وهو يوم الفصل بين الخلائق، و قد مر بنا حديث الشفاعة العظمى عندما يقف الناس رفاة عراة غرلا ويوجمهم العرق ويشتد بهم الكرب، فيأتي الناس إلى آدم أبوهم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، أن يحل ما هم فيه من كرب. فيذكر آدم عليه السلام أكله من الشجرة فيقول إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر معصيته فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيعتذر ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويذهبون إلى إدريس فيعتذر ويذهبون إلى موسى وإلى عيسى فكلهم يعتذر. فيذهبون إلى النبي محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. ثم يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه من المحامد التي يدعو بها ربه جل وعلا ويثني عليه. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام في الخلاء فيشفعه الله تعالى فيهم ويأتي الله تعالى في ظلل من الغمام. ظلل كثيرة ومتنوعة منها النور ومنها الظلمة ومنها الماء. وقد ورد أنها أعداد كثيرة كما جاء يقول عبد الله بن عمر في معنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها ابن عمر إلا عن طريق الوحي فيأخذ حكم الرفع. وهذه الآية تدل على عظمة هذه الظلمات وهولها والشدة التي تحصل للناس عندها. ويقول جل وعلا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر أي أمر الناس، فالله تبارك وتعالى يقضي بينهم بحكمه وهو أحكم الحاكمين ويفصل بينهم يأخذ من الظالمين المظلوم. وإلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره. وإذا كان مرجع الأمور إلى الله فلا بد أن نراعيه وأن نستعد لهذا الأمر وأن نجامل ربنا أكثر مما نجامل من لا شأن له. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الإخوان، يقول إنه أحيانا يتأذى بسبب الوساوس أو بسبب الرياء ويؤذيه إبليس عندما يريد أن يعمل صالحا ويقول إنك تراعي. وعلى الإنسان الذي يمر بشيء من هذا أن يستعيذ بالله تعالى وأن يتذكر قول الله جل وعلا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإذا كانت الأمور ترجع إلى الله فهو الذي يستحق أن يجامل ويعتنى بمراعاة ما يريد وتطبيق ما يطلب. أما إذا كان مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء فلا يصلح أن تجامله وتترك من بيده الأمر وإليه مرجع الأمور. فالذي يجامل ويعتنى بأوامره وتطبق تعليماته هو الذي مرجعنا إليه وهو الذي سيحاسبنا، أما من لا دخل له فلا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وبين أن الله تعالى قال في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هو قام للصلاة ولكنه لما رأى فلانا من الناس ينظر إليه اعتنى بالصلاة وزينها من أجل مناظرته أو من أجل نظره. الله تعالى يرفض هذه الصلاة ولا يقبلها، يقول: أنا غني عنها، هذه فيها شريك اشترك معي فيها فلان، فهذه يتركها ويترك معها شركتها لصاحبها الذي اشترك. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، وأنت تعيش في أرضه وتأكل من رزقه، ومردك إليه، ومع هذا تنسى كل هذه الأمور وتذهب إلى عبد فقير مثلك تجامله، وتترك الملك الجبار الذي ترجع الأمور إليه وتعود. فلا بد للإنسان أن يدرك هذه الأمور وأن يتنبه لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل الصلاة في الصف الأول كما هي في الصف الثاني في الأجر؟ كلما قرب الإنسان من الإمام كان أفضل. الصف الأول أفضل من الصف الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني من المزاحمة يحصل بينهم خصومة ولا يفك هذا إلا القرعة، فيستهمون على ذلك إذا وصل اثنان إلى موضع واحد.
الصف الرابع ليس كالصف الثالث.
والذي يكون قريبا من الإمام في الصف الأول أفضل من الذي يكون بعيدا عنه، وهكذا. فكلما كان الإنسان قريبا كان أفضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا يقول: هل يقع طلاق السكران والغضبان؟ نقول: نعم يقع طلاقهما، إلا الغضبان الذي وصل إلى حد الإغلاق، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فإذا وصل الإنسان من الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول وأغلق عليه هذا لا يقع، أما ما دونه فإنه يقع، لأن 90% من حالات الطلاق كلها تقع وقت الغضب. لكن الغضب الذي لا يقع معه طلاق هو الغضب الذي يصل به الإنسان إلى الإغلاق. وأما السكران فإنه يقع طلاقه لأنه هو الذي تعمد إزالة عقله، فيقع طلاقه ويؤاخذ بأفعاله من قتل وسرقة وزنا وغيرها، وهو الذي جرأ على إزالة عقله فيتحمل ما يترتب على ذلك، وإلا لو لم يقع طلاق السكران أو يؤاخذ بأفعاله لقام كل إنسان يريد أن يعبث بشرب الخمر حتى أنه يعبث ولا يترتب عليه شيء. فالشارع حمل الإنسان ما يترتب على فعله بالسكر، لأنه هو الذي رضي الأعمال التي تنتج عن فعله حال السكر بتعاطيه للمسكر. هذا يقول: ما حكم التقاط الصور للذكرى؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز إلا لأمر ضروري مثل البطاقة ونحوها، وأما أخذ الصور للذكرى صور ذوات الأرواح فلا يجوز، وأما صور ما لا روح فيه كالجبال والأشجار والأنهار ونحوها فلا بأس. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك من حج أو عمرة؟ نقول: لا، لا يشرع للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة، أي سعي نسك، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا يصح حج ولا عمرة إلا بالسعي. وأما التنفل فإنما يكون بالطواف بالكعبة وليس بالسعي بين الصفا والمروة. وأما ما جاء في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد بذلك أن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكان على الصفا والمروة صنمين، ولما جاء الإسلام تحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السعي بينهما، لأن هذا كان من عادات أهل الجاهلية، وخشوا أن يكون عليهم إثم في ذلك، فنزل قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأما قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بحج أو عمرة فإنه أيضا يطوف بالكعبة وبالصفا والمروة، وهذا من الأعمال الفاضلة، أي أداء الحج نفلا وأداء العمرة نفلا. هذا يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في طلب العلم الشرعي؟ أنصحه أن يبدأ في كتب العقيدة بكتاب الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، يأخذها بالتدريج، ويأخذ كتابا في الحديث مثل الأربعين النووية، وإذا أتمها بلوغ المرام، ويأخذ كتابا في الفقه مثل زاد المستقنع وعمدة الفقه، ويأخذ كتابا في التفسير مثل تفسير ابن كثير. هذه من أهم الأمور التي يبتدئ بها الإنسان. هذا يقول: ما معنى تداخل النية في النوافل؟ معناها أنه لو أن إنسانا توضأ وجاء إلى المسجد فنوى أن يصلي ركعتين تكون سنة للوضوء وتحية للمسجد وراتبة للظهر، فهذه ثلاث عبادات بركعتين، يؤدي ركعتين ينوي بها سنة الوضوء وينوي بها تحية المسجد وينوي بها نافلة النافلة القبلية لصلاة الظهر، فهذه تتداخل فيما بينها. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ هل هو واجب أم لا؟ الحج واجب فيه طواف الوداع، ومن ترك فعليه دم، وأما العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا تركه فلا شيء عليه. هذا يسأل يقول: إنني كان لي مبلغ 3000 جنيه في البنك، وكنت آخذ عليها فوائد ربوية 12% كل 6 أشهر، والآن سحبت المبلغ وأريد أن أعرف ما هو الواجب علي أن أخرج من الفوائد من البنك، لأنها طبعا حرام، وإلى آخر ما جاء في السؤال. الربا من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات يعني المهلكات المدمرات المفسدات المخربات للفرد والمجتمع. والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويبغض الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي يحل ويحرم وهو الخبير الحكيم في أمره ونهيه ويعرف أحوال الناس وما يفعلونه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيجب على الإنسان أن لا يتهاون بمثل هذه الأمور وأن يبتعد عنها وأن يطهر بيته وماله وبدنه عن أن يمس شيء مما اكتسب من هذه المكتسبات. وهذه الأموال التي أخذتها عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في المحقرات مثل بناء حمامات ورصب طرق ونحوها، ولا يجوز صرفها في بناء مساجد أو شراء كتب ونحو ذلك. والإنسان في المستقبل لا يجوز له أن يستمر في هذا العمل، لكن هذا السائل يقول إنه وقع منه ويريد أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذه الأمور التي علقت به. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه. هذا يسأل سؤال قريب، يقول يأتي بعض الناس إلى الحج ويحج ثم يقول عند التلبية لبيك اللهم حجا تتبعها عمرة بعد أيام التشريق، فهل على هذا هدي أم لا؟ وهل يعتبر قارنا أم لا؟ نقول لا يعتبر قارنا، هذا حج مفردا، والكلام الذي قاله يعتبر لغوا. قوله إنها تتبعها عمرة بعد أيام التشريق هذا لا قيمة له ولا فائدة منه ولا حاجة إليه، إنما هو أحرم بالحج مفردا، فهذا حجه إفراد وليس عليه دم تمتع ولا قران ولا يعتبر قارنا، وإنما ولا يلزم أن يأتي بعد الحج بعمرة، لكن إن شاء أن يأتي بها فله ذلك. هذا يقول إنسان يختم القرآن كل ثلاثة أيام ويهدي كل ختمة لأحد أبويه أو أجداده، هل يصح منه ذلك؟ مسألة إهداء ثواب تلاوة القرآن محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها أو لا يصل؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابها، وبعضهم يرى أنه لا يصل، لأن الأشياء التي ورد فيها إهداء ثوابها هي الحج والعمرة والصدقة، وأما تلاوة القرآن فلم يرد فيها شيء، فبعض أهل العلم قاسها على ما ورد فيه النص، وبعضهم امتنع من ذلك وقال يكتفى بما ورد فيه النص. والأولى للإنسان أن يجتهد في الدعاء لوالديه ولأقاربه في كل وقت. هذا يقول عند الطواف يحصل أن يمس الإنسان أحيانا امرأة من دون قصد ويحصل اصطدام بين الرجال والنساء، فهل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم هو مس المرأة بشهوة، ومثل هذه الحالات لا يحصل فيها شيء من هذا. هذا يقول هل يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك باب من أبواب الربا؟ لا، ليس هو من الربا، لكن هو عبارة عن عقود متداخلة وفيها غرر، وليس من أبواب الربا، وإنما هو من باب الغرر والجهالة، فيه غرر وفيه جهالة وفيه تداخل بين عقود، ولا يعتبر من عقود الربوية. هذا يقول يقال إن أثناء الصلاة يكون النظر إلى الأمام أو باتجاه الكعبة، فما الصحيح؟ نقول الصحيح أن يكون النظر إلى موضع السجود، الموضع الذي تسجد فيه هو الذي تنظر إليه أثناء قيامك في الصلاة. يقول ما حكم تبرع أهل الميت بأعضائه؟ نقول لا يجوز ذلك إذا كان مسلما. وهذه المسألة بحثتها المجامع الفقهية وقال توصلوا بالأغلبية في بعض مسائله إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لجزء من أجزاء المتوفى وظهرت المصلحة فيؤخذ هذا الجزء بعد خروج روحه لا قبلها. وأما ما يسمون بالموت الدماغي ونحو ذلك فما دام الإنسان فيه حياة فلا يجوز الاعتداء على شيء من أجزائه. هذا يسأل سؤال من الأسئلة الغريبة، يقول إن بعض الناس لا يعرفون ما يقولون في الصلاة مثل التشهد، وإذا قيل لهم تعلموا قالوا الأمر قائم على النية. الأمر قائم على النية والعمل، لا بد أن تعمل. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، ومن أركانها التشهد مثلا، ومن أركانها الركوع، ومن أركانها قراءة الفاتحة، ومن أركانها القيام والجلوس. وهذه الأمور لا بد أن يأتي بها الإنسان ولا يعذر، وتعلمها ليس صعبا، يستطيع الإنسان خلال ساعة أن يتعلمها، وليست من الأشياء الصعبة التي يتعذر على الإنسان أن يعرفها. الفاتحة لا تأخذ من الإنسان أكثر من ربع ساعة حفظها، التحيات كذلك، فليس فيها أشياء صعبة. لكن مثل قول هذا القائل الأمر قائم على النية، هذا غير مبال بالعبادة، ولا أدري هل هو لا يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا أن الإنسان تساهل فيها وفي ركن من أركانها هذا لا تصح منه حتى يعرفها، خاصة مثل هذا المتساهل، فهذا لا تصح صلاته ما دام أنه مستهتر بشأن الصلاة وغير محترم لها وغير مبال بأركانها. فيجب عليه قبل أن يدخل وقبل أن يخرج وقت الصلاة أن يعني يحفظ الأذكار الواجبة والأذكار الركنية، ولو أدى ذلك إلى أن يؤخر الصلاة وتفوته صلاة الجماعة حتى يتقنها. فلو أن إنسانا لا يعرف التحيات وأقيمت الصلاة لا نقول اذهب وصلي مع الجماعة، نقول انتظر حتى تحفظ التحيات، إلا إذا خشيت خروج وقت الصلاة وأنت تحاول هذا الأمر ولم تتقنها فنقول صلي بحالك، اتقوا الله ما استطعتم. لأن الركن في الصلاة أمر لا بد منه، وصلاة الجماعة صلاة واجبة، لكن تصح صلاتك من دون جماعة وأنت آثم بتأخيرك لعفظها حتى أن فتدت جماعة، لكن الإثم ليس كإثم من لا يحسن أركان الصلاة. هذا يطلب وصية لشاب حديث العهد للالتزام. الإنسان أهم شيء عليه يجب أن يتنبه له هو اختيار الصحبة، الصحبة الطيبة الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. لأن المجتمع الصالح يؤثر والمجتمع السيء يؤثر، وقد بين صلى الله عليه وسلم أثر ذلك بجلس الصالح وجلس السوء، فجلس الصالح كبائع المسك والجلس السوء كنافخ الكير، وفرق بينهما فأنت لا بد أن تتأثر بما يحيط بك من خير أو شر، فعليك أن تختار الصحبة الصالحة. الأمر الثاني أن تستفيد من وقتك الفائدة الكاملة بمعالي الأمور، من حفظ كتاب الله تعالى وحفظ السنة النبوية والعناية بكتب فضائل الأعمال، أحاديث الترغيب والترهيب تعتني بها وتجتهد في مطالعتها، وكذلك تهتم بكتب العقيدة وكتب الأخلاق، فهذه تيسر لك كثيرا من الأمور وتشغل وقتك. وأنصحك والجميع بقراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه بين حال النبي صلى الله عليه وسلم من استيقاظه إلى نومه من عبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات، وفوق هذا كله أن تكون نيتك خالصة، أن تطهر نيتك من الرياء والبعد عن الشبه ومواطن الرياء. ونسأل الله تعالى لنا ولك دوام الهداية والاستقامة. هذا يقول: أدينا العمرة طوافا وسعيا 4 أشواط و3 أشواط على العربة، هل العمرة متكاملة؟ نقول نعم صحيحة ولا شيء في ذلك. هذا يقول: كنا مسافرين وتوقفت الحافلة 8:45 ليلا، فصلى بعضنا المغرب وجمع معها العشاء قصرا، فما الحكم في الجمع؟ وهل الصحيح أن ينتظر حتى أذان العشاء ثم يصلي المغرب والعشاء، أم يجوز الجمع قبل دخول وقت العشاء؟ الإنسان المسافر يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت المغرب ووقت الظهر، أو جمع تأخير في وقت العشاء ووقت العصر، وما بين الوقتين هو وقت واحد، لأن الإنسان المسافر إذا نوى الجمع يصير الوقتان وقتا واحدا، فمن زوال الشمس يدخل وقت الظهر والعصر، ومن غروب الشمس يدخل وقت المغرب والعشاء، فالوقتان يصيران وقتا واحدا للصلاتين، سواء جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير، ويعملون ما هو الأرفق بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وقت الأولى نازلا صلى جمع تقديم، وإذا كان جادا في السير أخر الصلاة إلى وقت الثانية فينزل في وقت الثانية ويصلي جمعة الخير، فالإنسان يعمل ما هو الأرفق به. هذا يقول: أتيت إلى مكة معتمرا وأريد أن أقيم 5 أيام، فهل يمكن أن آتي ب5 عمر في كل يوم عمرة؟ هذه المسألة كثير من الناس لا يعرفونها على حقيقتها. الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن يتعبد داخل مكة بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن، أفضل من أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لأن الوقت الذي تضيعه من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم إلى الحرم استعمله في الحرم، لك مشي في الشارع وضياع للوقت في الشارع، فاشغله بعبادة في الحرم أفضل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة من داخل مكة، إنما كان يأتي معتمرا ويبقى بمكة ولم يكن يخرج منها، ولا فعل ذلك الصحابة. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنها حجت وصارت قارنة بسبب ما حصل لها من الحيض ولم تتمكن من التمتع بالعمرة، بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بأن تأتي بعمرة، فلم يأذن أول الأمر، فألحت عليه وكررت، فبعد الإلحاح أذن لها. فقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان لو أدى العمرة بعد انتهاء العمرة الأولى جاز ذلك، لكنه ليس فاضلا، والأفضل أن لا يكررها وإنما يشتغل بالتعبد داخل الحرم. هذا يقول هل يطوف الإنسان على الكعبة طواف نفل؟ كم عدده؟ هل يجزي عن تحية المسجد ويعتبر تحية له؟ الطواف بالكعبة من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، وهو المكان الوحيد الذي يطاف به تعبدا لله جل وعلا. ومن طاف بالبيت سبعة أشواط فكانما اعتق أربعة من ولد إسماعيل، وهذه قربة عظيمة. وكلما تيسر للإنسان ذلك عمله، سواء كان في ليل أو نهار، وسواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. وأما من دخل إلى الحرم فإن أراد أن يطوف فإنه يشتغل بالطواف ويجزئه ذلك عن تحية المسجد، ومن لا يريد الطواف فإنه لا يجز حتى يصلي ركعتين. هذا يسأل يقول إنني عندما أنتهي من القراءة أقول صدق الله العظيم، كما حكم ذلك؟ نقول هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأنت لا تتعبد بهذا، لكن يجب عليك وعلى كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى هو أصدق القائلين، ومن وجد في عقيدته خلل في هذا المعنى كفر. إذا وجد عندك شك هل كلام الله صدق فأنت كافر. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى صادق في كل ما يقول. أما أن تقولها عند نهاية القراءة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا، لأن نسمع أحيانا بعض الصغار من السن إذا انتهى من قراءة الفاتحة وهو في الصلاة قال صدق الله العظيم، وهذا من الغلط، لأنه تصور أنه عند نهاية كل قراءة يقولها، وهذا ليس بصحيح. أما اعتقاد صدق الله جل وعلا فهذا لا بد منه، ومن لم يعتقد ذلك فإنه يعتبر خارجا من الملة. هذا يقول إنه هناك بعض الناس يبقون في تلاوة القرآن مدة ثلاثة أيام عندما يتوفى إنسان أو نحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط، القرآن ما نزل للأموات، القرآن نزل للأحياء، القرآن حي وليس ميت، القرآن أحكام وعقائد ووعد ووعيد وترغيب وترهيب، فهو للأحياء وليس للأموات. مع الأسف الشديد بعض الناس يكون عنده مصحف ما ينظر في هذا المصحف إلا إذا مات له قريب يجلس يقرأ في القرآن، ويعتبرون صار شعارا عند بعض الناس إذا سمعوا صوت القرآن قالوا هنا مأثم. سبحان الله، هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل؟ أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل عملوا هذا العمل؟ لم يعملوا. القرآن نزل ليكون نظام حياة، لأجل أن يعيش به الناس عيشة سعيدة هنيئة، يعبدون ربهم ويستعدون للسعادة الأخروية بتطبيقه تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى، القرآن هو النظام للأمة الإسلامية، وهو الذي يجب على الناس أن يتخلقوا به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ونحن نظن أن القرآن عبارة عن تراث، ما يجوز هذا الشيء، هذه عقيدة فاسدة وليس شعارا للأموات، وإنما هو تنظيم لحياة الأحياء. هذا يقول ما حكم قول عز وجل قبل تكبيرة الإحرام قل سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ الله جل وعلا وعز وجل هذا يقال عند ذكره، لكن إذا سمعت المؤذن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها فبادر أنت بالتكبير. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الناس بعد ما يكبر الإمام يشتغل بأمور أخرى، إما استعمال السواك أو يأتي ببعض الأوراد والأدعية قبل تكبيرة الإحرام، وهذا من الغلط الذي ينبغي الإنسان أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وذلك بأن يكبر بعده مباشرة. ومن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الرياء، براءة من النفاق وبراءة من النار. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا ويدرك هذه الفضيلة. وأما قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود فلا بأس به، فقد ورد. ومن ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن إكمال الصفوف بعد تكبيرة الإمام. الإنسان يكبر في مكانه، وإذا وجد أمامه فرجة فإنه يدخل بها. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.